مساء الخير، إنها 7 إلا ربع في لبنان الحر. نقدم لكم مساء لبنان الحر. مساء حثيثة لإنتاج حل لقانون العفو العام وتشريعات المجلس على قياس شخص واحد. من محادثات أنقرة إلى تموضع العراق، الإعلان عن مصادرة أسلحة مهربة لحزب الله. الجيش ينتظر الساعة 0 للانتشار في المناطق التجريبية ويتواصل مع الحزب لتسهيل مهمته. إيران للحوثيين: إذا قصفت الطاقة أقفلوا باب المندب. التفاصيل مع بسام البيطار بارولان خاطر. استأنف مجلس النواب جلسته التشريعية، وقد سبق الجلسة محاولات عدة للعمل لوصول توافق أو للحصول على توافق على قانون العفو العام، وخصوصا بين نائب الياس بوصعب وبعض النواب السنة. كل هذه التفاصيل ستكون مع الزميلة هنادي سمرة مباشرة من المجلس. تفضل هنادي.
نعم لولو، كما ذكرت يعني بعد أن كان يعني غير متوقع أن يكتمل النصاب، ولكن مشاورات سبقت الجلسة المسائية على أكثر من محور، خصوصا بما يتعلق بقانون العفو العام وموازنة بينه وبين إلغاء عقوبة الإعدام لدى بعض النواب بالإضافة إلى قانون الإعلام. طبعا يعني يجمع في هذه الأثناء اللقاء بين بعض نواب السنة بالإضافة إلى النائب أو المعاون السياسي لرئيس المجلس علي حسن خليل ونائب الرئيس ياس بوصعب الذي هو كان العراب اللجنة الفرعية بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية على موضوع قانون العفو. يعني حتى الساعة ويبقى موضوع الاعتدال الوطني والتوافق الوطني يؤكدان أنه لم يتم التوصل حتى الساعة إلى صيغة توافقية، وهو على كل حال كان هذا مدار بحث مع رئيس الحكومة في هذا الإطار. إذن نحن بانتظار أن يعني أي صيغة توافقية قبل أن يعني يذهب بعض النواب إلى تطير النصاب في حال لم يتم التوافق على هذا الأمر، علما أن النواب الذين يعقدون الاجتماع هو النواب الذين تقدموا بالاقتراح والتقوا مع رئيس الجمهورية، ولم يكن هذا اللقاء طبعا موافق عليه البعض الآخر. إذن بانتظار هذا الأمر تستأنف الجلسة المناقشة في جدول الأعمال بأكثر من محطة، ولكن الأبرز حتى الساعة يعني في الجلسة الصباحية كان هناك سجالات بالجملة كما بالأمس، وكان فوضى تشريعية على أكثر من محطة، يعني النواب لا يسمعون بعضهم البعض ولا يستمعون إلى رئيس المجلس أو إلى رئيس الحكومة، طبعا بعض النواب وليس بمجملهم، وكان هذا يعني ما أدى بالرئيس بري أكثر من مرة إلى القول إذا استمريتم على هذا المنوال سنذهب إلى جلسات اليوم السبت والأحد. محطتان بارزتان كانت في الجلسة الصباحية، الأولى تتعلق بسجال دارة مع النائبة بولا يعقوبيان وعدد من النواب والنائب أديب عبد المسيح على خلفية يعني اعتراضها على رد وزير الدفاع على رسالة التي تقدمت بها حول ضرورة إنصاف أو ترقية شهداء الجيش اللبناني، واعتبرت أن الرد جاء فيه استخفاف وتعاطي لأخلاقي. هذا الأمر استثار بعض النواب المؤيدين لوزير الدفاع وارتفعت الوتيرة بشكل يعني حام، فكان طبعا تدخل من الرئيس بري. المحور الثاني التي كان هو على موضوع وزارة الدفاع وقانون الدفاع الوطني وإمكانية ترقية الضباط على قاعدة مساواة بين من يحق له بممارسة عمل خارج إطار الوزارة وبين إمكانية أن حصر هذا الأمر بين العسكري والرقيب، خصوصا بما يتعلق بالتعليم. طبعا حصل هنا أيضا إشكال بين النائب سامي الجميل ورئيس لجنة الدفاع جهاد الصمد، أيضا استعملت فيها عبارات يعني عالية الوتيرة، يعني وصلت إلى التاريخ السابق. هذا الأمر لم يمنع من إقرار القانون طبعا، وأقر كما ورد من الحكومة أو المشروع. محور آخر كان هو التجديد لرئيس الجامعة اللبنانية، هذا كان مدار انتقاد من نواب تكتل الجمهورية القوية على قاعدتين ما فصله النائب أنطوان حبشي، إلى أن هذا الأمر هو كأنه يفصل على قياس مركز أو شخص واحد هو لرئيس الجامعة الحالية، ويضرب مبدأ الحياد ويكون هو الحكم والخصم في نفس الوقت. وأيضا النائب جورج عدوان سأل لماذا نعطي رئيس الجامعة حق التمديد لخمس سنوات في غياب مجلس الجامعة، وكان للنائب جورج أيست يعني حل، هو حل استباقي كان فيه الحل النهائي أن يكون هناك ضمان لحيادية العملية الترشيحية والانتخابية. وتوصل الأمر طبعا بحل من هذه الاقتراحات إلى التجديد أو التمديد لرئيس الجامعة الحالي لخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يتم تعيين مجلس الجامعة في هذه الفترة، بالإضافة إلى أن تكون تحسم موضوع آلية الترشيحات. بالإضافة إلى هذا الأمر رولون، كان هناك عدة اقتراحات تتعلق بالصليب الأحمر والصيد المائي وتربية الأحياء المالية، بالإضافة أيضا إلى موضوع يتعلق بملء الشواغر في الجامعة اللبنانية وإلزام المعالجين الفيزيائيين في لبنان بنقابة معينة. وهذا الأمر يعني طبعا كان الأبرز في هذه الجلسة الصباحية. أما اليوم نحن بانتظار بعض الاقتراحات المتعلقة بأكثر من مجال حيوي، ولكن الأبرز بانتظار أن نصل أم لا نصل إذا الصيغة النهائية في حال لم يطير النصاب. هذا كل شيء، عودة إليكم.
شكرا هنادي.
بالتزامن مع الجلسة التشريعية نفذ اعتصام لنقابة موظفي أوجيرو في ساحة رياض الصلح، أكدوا فيه أنهم لن يقبلوا إلا بالحل التشريعي القانوني للحفاظ على مستحقاتهم، وأشاروا إلى أن اجتماعاتهم متواصلة وكل شيء بوقته، علما أن وفدا من نقابة موظفي أوجيرو كان التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي أكد لهم أن حقوقهم محفوظة بعد إنشاء شركة ليبان تيليكوم، وأنه يتابع الملف شخصيا مع وزير الاتصالات، داعيا النقابة إلى مقاربته بإيجابية.
وفي سياق متصل كتب النائب ميشيل ظاهر على إكس، تسعى الحكومة إلى زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة وفرض رسوم وأعباء ضريبية إضافية، وبغض النظر عن الأهداف المالية المتوخاة والمتمثلة في تأمين إيرادات إضافية للخزينة، فإن الواقع العملي يبين أن المشكلة الأساسية لا تكمن في استحداث ضرائب جديدة بقدر ما تكمن في تنفيذ القوانين النافذة، فلا يزال المتهربون من الضرائب ولا سيما من ضريبة القيمة المضافة يستفيدون من غياب الرقابة الفعالة. أضاف الظاهر على الحكومة تحسين آليات الجباية من دون اللجوء إلى تحميل المستهلك اللبناني أعباء إضافية أو إضعاف القطاعات الإنتاجية الملتزمة بما ينعكس سلبا على قدرتها التنافسية، وقال بدل ملاحقة المتهربين من الضرائب تختار الدولة تحميل المواطنين كلفة تهربهم عبر زيادات ضريبة شديدة، فتكافئ من خالف القانون وتفرض على من يدفع ضريبة التزامه أن يدفع ثمن فشلها في تحصيل حقوقها.
التقاعد للمتعاقدين عبء جديد على مالية الدولة، ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
أقر مجلس النواب مشروع قانون زيادة رواتب القطاع العام على أن تشمل الزيادة المتقاعدين، كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتقاعدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد بأكثرية 61 صوتا. القانون الذي مر من دون دراسة مسبقة لأثره على المالية العامة أثار تحذيرات من إمكان ترتيب أعباء مالية جديدة على الخزينة في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة. وفي هذا السياق كشف الخبير المالي والمصرفي نسيب غبريل عبر لبنان الحر رؤيته لمصادر تمويل هذه الكلفة.
جلسة مجلس النواب نهار الأربعاء أقرت عدة قوانين نتيجتها كانت زيادة عدد المتقاعدين بالقطاع العام وزيادة النفقات العامة، خصوصا نفقات اللي علاقة بالرواتب والأجور. ربما هيدي حقوق مكتسبة، ولكن هل كان في محاكاة ودراسة لكلفة هذه الزيادات، من وين بدها تجي النفقات لتغطية هالأوانين يلي أقر مجلس النواب بالأمس؟
يعني معقول يعني نفوت بقصة ضرائب جديدة، أو معقول يكون في منح من الخارج
بموضوع الرواتب المتقاعدين الست أشهر؟ في بعد زيادة على الضريبة على القيمة المضافة 1% يلي مفروض تمرق من خلال قانون بمجلس النواب. لا يمكن الاستمرار بذهنية كل ما القطاع العام صار بحاجة إلى إيرادات يلجأ إلى الضرائب والرسوم. قادر تتجنب الضرائب والرسوم وهي مكافحة التهرب الجمركي؟
معقول يخلق هذا القانون أزمة شبيهة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب؟
ومش هيدا القانون لحاله بالتحديد، كل هالزيادة بالنفقات تجنب إعادة هيكلة عميقة للقطاع العام رح يؤدي إلى ضغوط على النفقات العامة. السؤال من وين وزارة المال بدها تأمن هذه الإيرادات؟ بكل بساطة يجب البدء بإعادة هيكلة القطاع العام.
إذن القانون الذي أقر من دون دراسة مسبقة لأثره أثار موجة من التخوف من تكرار تجارب سابقة أثقلت المالية العامة.
موقفو المخدرات، من يستحق العفو ومن لا يستحقه؟ سيمونة حتشيتي.
أعاد طرح الثنائي الشيعي شمول موقفي قضايا المخدرات بقانون العفو العام فتح باب النقاش حول واحدة من أكثر القضايا حساسية في لبنان، فالمؤيدون للمطلب يعتبرون أن جزءا من الموقفين هم من صغار المتورطين أو من المتعاطين الذين دفعتهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلى الإدمان أو ارتكاب مخالفات مرتبطة به. في المقابل يرفض معارضو الطرح إدراج جرائم المخدرات ضمن العفو، معتبرين أن لبنان يواجه أصلا تحديات كبيرة في مكافحة هذه الآفة. وفي ظل استمرار النقاش النيابي يبقى السؤال الأساسي، ما هو عدد موقف المخدرات الذين يطالب الثنائي الشيعي بإطلاقهم؟ وفي هذا السياق يجيب وزير الداخلية الأسبق مروان شربل عبر لبنان الحر.
تقريبا عددهم بحدود 3000 اللي موجودين بجرائم المخدرات، وإنما بعد ما نعرف 100% اللي بدهم يشملهم العفو، لأنه في أمور كل موافقين عليها، مثلا التجار الكبار رح نحكي باللي بده يشملهم العفو، هي جرائم التعاطي وبعض قضايا الترويج البسيطة، المهربين الكبار وشبكات الإتجار واللي عندهم معامل تصنيع وعندهم ترويج بالداخل وبالخارج، هودي أكيد ما رح يشملون العفو. هلأ أنا برأيي ما رح يكون في بقى إنه نعفو، لأنه مش بس تسيس طيف، القضاء اللبناني هو اللي مقصر والقضاء اللبناني هو اللي هامل، وإنما القضاء اللبناني مرق بظروف أمنية وظروف صحية وظروف اقتصادية وبظروف كل هيدي أخرت عمل القضاء وعمل القضاء.
بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات العدالة والأمن يبقى ملف موقف المخدرات من أكثر بنود قانون العفو العام إثارة للانقسام، بانتظار ما ستنتهي إليه المناقشات داخل مجلس النواب.
عاد كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتماده على الرئيس أحمد الشرع في التعامل مع حزب الله ليخلق جدلا وصورة ضبابية عما يمكن أن يحضر للتعامل مع ملف سلاح الحزب، وليسلط الضوء على دور سوري في لبنان، إلا أنه لا يعني بالضرورة الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع الحزب لأسباب سورية داخلية عدة، إنما يرجح استخدام دمشق لموقعها كلاعب قادر على التأثير في خطوط إمداد حزب الله وتحركاته، سواء عبر ضبط الحدود اللبنانية السورية أو من خلال منع إعادة بناء بنيته اللوجستية.
هذا التطور الدراماتيكي من غير المستبعد أن يكون بدأ بتسهيل تركي في اللقاء الذي جرى في أنقرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، ويربطه محللون بالتموضع العراقي الجديد تجاه إيران وحزب الله عبر فرض عقوبات مصرفية على الحزب.
هذا الترابط تجلى بالكشف عن أسلحة مهربة لحزب الله على الحدود العراقية السورية، إذ أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الوحدات المختصة أحبطت محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية على الحدود السورية العراقية وضبطتها قبل إدخالها إلى الأراضي السورية.
وقالت الوزارة أن العملية جاءت بعد رصد مركبة متوقفة ضمن النطاق الحدودي في ظروف أثارت الاشتباه، حيث جرى إخضاعها للتفتيش، ما أسفر عن ضبط شحنة من الأسلحة شملت صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة.
أضافت الداخلية السورية أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لصالح ميليشيا حزب الله، فيما تتواصل التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد جميع المتورطين فيها والشبكات المرتبطة بها.
ولاحقا أعلنت الداخلية السورية عن استهداف شبكة تهريب مخدرات دولية بعملية نوعية في درعا.
في خضم التطورات السياسية والأمنية البالغة الأهمية، وفيما يحضر لبنان الرسمي لزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المتوقعة في 21 الحالي إلى واشنطن، يستعد لبنان لدخول مرحلة سياسية أمنية جديدة باستكمال التحضيرات اللوجستية لنشر الجيش في المنطقتين النموذجيتين تطبيقا لما نص عليه اتفاق الإطار.
ووفق المعلومات، سيبحث الاجتماع اللبناني الإسرائيلي المقبل الذي يعقد عبر تطبيق إلكتروني برعاية أمريكية أطلق الضوء الأخضر لبدء انتشار الجيش في المنطقة التجريبية بعد التوافق على آلية التحقق الخاصة بانتشاره، في حين أنجزت قيادة الجيش كل التحضيرات اللوجستية لتسهيل سيطرة الوحدات العسكرية عليها، خصوصا أنها باشرت بتسيير دوريات مؤللة اقتصرت حتى الساعة على المنطقة النموذجية وتشمل بلدات غير خاضعة للاحتلال الإسرائيلي وجميعها تقع في جنوب الليطاني، وذلك تمهيدا لاستحداث النقاط العسكرية الثابتة للتأكد من عدم وجود مجموعات مسلحة غير حكومية، في إشارة إلى حزب الله.
مصادر وزارية لبنانية كشفت عن أن الاجتماع الثلاثي سيضم سياسيين وعسكريين، على أن يرأس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم، ولم تستبعد أن ينضم إليه ضابط من رتبة عالية ربما يكون مدير العمليات في الجيش العميد جورج نصر الله.
وقالت أنه سيخصص بالدرجة الأولى للاتفاق على آلية تنفيذية للتحقق من انتشار الجيش في المنطقة التجريبية، وذلك بتشكيل لجنة يشارك فيها ضباط لبنانيون وأمريكيون، مع احتمال أن ينضم إليها ممثلون عن قوات الطوارئ الدولية أو مراقبون من لجنة الهدنة التي يتركز ضباطها وعناصرها على جانبي الحدود بين البلدين، على أن يستثنى منها أي ممثل إسرائيل بناء على إصرار الجانب اللبناني.
المصادر أكدت أن مجرد التوافق على تشكيلها يعني حكما بأن وحدات الجيش باتت على أهبة الاستعداد للانتشار فور تحديد ساعة الصفر، من دون أن تستبعد بدء انتشارها عشية توجه عون إلى واشنطن للقاء ترامب، وإن كانت العبرة تبقى بالتنفيذ.
وفيما تتركز الأنظار على حزب الله، وما إذا كان سيمتنع عن تسهيل انتشار الجيش في المنطقتين النموذجيتين، كشفت المصادر للشرق الأوسط أن قيادة الجيش على تواصل الآن مع حزب الله لبحث ضرورة تسهيل عملية الانتشار بلا أي عوائق في ظل انقطاعه عن الحوار مع رئيس الجمهورية جوزيف عون.
وزير الخارجية يوسف رجي الذي شارك في مؤتمر للتضامن مع لبنان في مجلس الشيوخ الفرنسي بدعوة من رئيسه جيرار لارشي، ألقى كلمة أكد فيها أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارات تاريخية أبرزها إنهاء الوجود العسكري لحزب الله، معتبرا أن هذا القرار تعبير عن إرادة وطنية خالصة وليس استجابة لضغوط خارجية، وهو الذي هيأ الظروف لاتفاق الإطار. وقال رجي إن القرارات المتعلقة بالحرب والسلم تتخذ اليوم في بيروت وحدها، وشدد على أن لبنان لم يعد يتحرك وفق إملاءات الظروف بل وفق رؤية واضحة تعتبر أن السيادة لا تتجزأ، وأن القرار الوطني لا يفوض، وأن احتكار القوة الشرعية لا يمكن أن يكون إلا للدولة التي لا تستطيع أن تستعيد صدقيتها وهيبتها ما دامت هناك تنظيمات عسكرية تعمل خارج سلطتها الدستورية.
في المقابل تواصل إسرائيل الضغط عسكريا وسياسيا، إذ أكد وزير الطاقة إلي كوهان أن التوافق الذي تم التوصل إليه هو أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان لن يتم إلا بعد نزع سلاح حزب الله بشكل كامل.
وفي وقت يواصل الجيش الإسرائيلي باستهداف عدد من البلدات الجنوبية، أفادت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي أقدم على إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الدائمة، في خطوة وصفتها بأنها تعزز بصورة كبيرة تمسك إسرائيل بالمنطقة.
من بيروت إلى طهران والمشهد الإقليمي الأوسع، تشهد المنطقة توترا متزايدا مع تمدد الضربات الأمريكية إلى شمال إيران ورد الأخيرة على مواقع أمريكية في الخليج، إلا أن المستجد في الإقليم الطلب الإيراني إلى الحوثيين في اليمن إغلاق ممر باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكة الطاقة في إيران، ويقع هذا المضيق بين اليمن من جهة وجيبوتي من جهة أخرى.
السعودية دانت ما تقوم به إيران من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وأعلنت وقوفها مع الكويت والبحرين والأردن فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات.
ودعت الخارجية القطرية إلى ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في الحوار والدبلوماسية.
التطورات الإقليمية كانت محور اتصال بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث ونظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وأكد الطرفان مواصلة التنسيق لمواجهة أي تطورات محتملة.
على صعيد آخر، هدد زعيم الحوثيين المملكة العربية السعودية قائلا إن كل منشآت النفط والمنشآت الحيوية السعودية ستكون أهدافا للصواريخ الحوثية إذا انخرطت الرياض في عدوان شامل على اليمن وتصاعدت حدته.
بالعودة إلى الداخل اللبناني، أشاد رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شعير بنتائج الزيارة إلى سوريا التي جرت يومي 14 و15 تموز برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط، وبمشاركة وفد من القطاع الخاص اللبناني الذي بحث بالتعاون الاقتصادي بين البلدين وأهمية أن يقود القطاع الخاص هذا التعاون.
أعلنت منطقة جبيل في القوات اللبنانية أنها تتعهد بأن يبقى مكب النفايات ومعمل الفرز يستقبلان شاحنات النفايات، ولا يكون هناك أي توقف عن العمل وتكدس للنفايات مهما كان التباين بين خيار لجنة التلزيم ورأي بعض أعضاء مجلس الاتحاد، والذي يؤخر عملية اعتماد متعهد جديد.
أمنيا، أوقفت وحدة من الجيش 5 مواطنين لإطلاقهم النار في مراسم تشييع خلال مداهمة منازل مطلوبين في مناطق الليلك الجاموس وطريق المطار القديمة في الضاحية الجنوبية، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر. وفي أثناء عملية الدهم تعرض عناصر الوحدة لإطلاق نار فردوا بالمثل، ما أدى إلى إصابة أحد المطلوبين.
التحضيرات متواصلة لإعلان الحويك طوباويا. تقرير لجورج كلام.
في محطة كنسية ووطنية تحمل دلالات خاصة في تاريخ الكنيسة المارونية ولبنان، أطلقت اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام برنامج التحضيرات للاحتفال بإعلان المكرم البطريرك الليس الحويك طوباويا يوم سبت 25 تموز في الصرح البطريركي في الديمان برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بوتسراي، وذلك في مؤتمر صحفي في مقر الرئاسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات في أبرين في حضور شخصيات روحية وإعلامية. راعي أبرشية البطرون المارونية رئيس اللجنة الأسقفية المطران منير خير الله أكد في كلمته أن تطوير البطريرك الحويك يشكل مناسبة لاستذكار إثره الوطني والكنسي ودوره المحوري في قيام لبنان الكبير.
الاحتفال بإعلان تطوير البطريرك الحويك في هذه الظروف بالذات هو حافز لكل ماروني ولكل مسيحي ولكل لبناني للعودة إلى الجذور الروحانية وإلى القيم المشتركة التي يحملها اللبنانيون مسيحيون ومسلمون، وللانطلاق معا في ورشة إعادة بناء لبنان، لبنان الكبير، الوطن الرسالة.
النائب البطريركي العام وطالب دعوة تقديس المطران حنا علوان أكد أن الحدث يشكل تكريما لمسيرة بطريرك جمع بين القداسة وخدمة الكنيسة والوطن.
كأنه ربنا رايد أنه يصير الإعلان بهالسنة هايدي لبلدنا مثل ما قال سيدنا مزعزع بحدوده بأمنه بكل القضايا اللي عم بتحيط حوالينا من حروب محلية وغير محلية. إن شاء الله بشفاعة البطرك الطوباوي ليس لحوي ربنا بيشفع بهالبلد اللي هو أراده وبعده سهران عليه وعم بيلاحقه، وهلأ صار في عنا طوباوي بيشفع فينا.
الرئيس العام لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات الأم ماري أنطوانيت السعادي أكدت أن الاحتفال يشكل مناسبة للصلاة واستلهام قيم القداسة والخدمة والمحبة التي جسدها البطريرك الحويك في مسيرته.
طوباوي البطريرك الحويك هو عن حقه حقيقي، هو شفيع لبنان، شفيع العائلة، وشفيع الكهنة. والاحتفال بتطويب البطريرك الحويك هو مثل ما سمعنا من سيدنا، هو اكتمال لمسيرة طويلة حتى الكنيسة اليوم اعترفت على المذابح قريبا جدا. كل مدعو انه يشاركنا هالفرحة ويطلب شفاعته، لانه القديس والطباوي هو مستعد يساعد، لانه شفاعته من شفاعة يسوع يلي جالس عن يمين الآب بيشفع لنا. مشان هيك قدي بنطلب من هالشفيع قدي شفاعته بتكون معنا وبترافقنا. 25 تموز كلنا مدعوين نشارك باحتفال إعلان وطباوي بصرح البطريركي بالديمان.
من عبرين انطلقت التحضيرات، لكن الموعد يتجاوز احتفالا كنسيا ليكون وقفة وفاء لبطريرك جمع بين القداسة والوطنية ورسم معالم لبنان الكبير. من عبرين، جورج كرم، لبنان الحر.
الأحد عيد قديس لبنان، حجائبه مالئ الدنيا وصلاته معنا عبد متى.
يا قديس من عنا يا شرب صلي عنا،
ساجدا أمام الرب طالبا شفاعته لكل المتألمين في هذا العالم دون تمييز بين طائفة ومذهب، بأنه قديس لبنان الأبشر بالمخلوف الذي تحتفل الكنيسة بعيده في الأحد الثالث من شهر تموز كل عام. 29720 أعجوبة بلغت أعجيب القديس شربل المسجلة حتى اليوم، حسب ما أكد قيم دير مرمرون عناية ومسؤول ملف أعجيب القديس شربل الأب لويس بطل للبنان الحر. 85 هذا العام، 7 منها مع غير المسيحيين. الأب مطر أشار إلى أن آخر أعجوبة سجلت كانت مع الطالب الجامعي نديم أنطون فهد مواليد 2005 من بلدة يحشوش الكسروانية والمقيم في فرنسا.
الشاب نديم أنطون فهد من وليد يحشوش 2005، طالب جامعي مغترب في فرنسا، مقيم في سات قريب للجامعة. كما يخبر عن حالته الصحية، ماشي بسرعة 284 على الموتور، اشتغل انه بعد شوي في الانسان للرومبان خفف سرعته وزحتت الموتور معه وطار بجهوجي لابد بالتروتوار على شوار الطريق. بهاللحظة بيظهر علينا الشربي اللي بيحمله ببين ايديه وبنزله على مهل بيحطه على الارض، نقله على السوين، ايدين كسرين، راسه ضاعوا، ايديه وضع مأساوي. بس تهلوا اموره كتير مع الشربي، بمعنى انه مدة 4-5 ايام رجع لوعيه، كان غايب عن الوعي، وبس رجع على الوعي تذكر كيف مر شربل قامه وحطه على الأرض بكل رواق.
يا راهب بجبي كيف قادر تلبي طلبات أحلى.
الأب مطر أمل لو أننا جميعا نعمل مثل القديس شربل فنرفع اسم لبنان إلى العالم، لا أن نغرقه في الوحول، مؤكدا أن لا خلاص للبشرية من دون عيش المحبة.
RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
الطقس صيفي معتاد وعم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية على الجبال وبالداخل وضمن المناطق الساحلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة وبيزيد مع الشعور بالحر.
ختام النشرة تذكير بالعناوين. مساء حثيثة لإنتاج حل لقانون العفو العام وتشريعات المجلس على قياس شخص واحد. من محادثات أنقرة إلى تموضع العراق، الإعلان عن مصادرة أسلحة مهربة لحزب الله. الجيش اللبناني ينتظر الساعة 0 للانتشار في المناطق التجريبية ويتواصل مع حزب الله لتسهيل مهمته. إيران للحوثيين، إذا قصفت الطاقة أقفلوا باب المندب. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.